نسب ظهره إلى قبة أدم فقال ألا لا يدخل الجنة إلا نفس. اللهم هل بلغ، اللهم اشهد، أتحبون أن تكونوا أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا نعم يا رسول الله. فقال أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.
هذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنهم أكثر أهل الجنة، لأنهم نصف أهل الجنة وبقية الأمم كلها النصف الآخر. فقد ورد في المسند أن الجنة 120 صفا، منها 80 من هذه الأمة، وعلى هذا فيكون ثلثي أهل الجنة. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو قال بعث النار. قال وما بعث النار؟ أي مبعوثها؟ قال من كل 1999، يعني 1 من 1000 الجنة والباقي في النار. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد؟ فقال أبشر فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هؤلاء من بني آدم. نعم. ثم قال إني لأرجو أن تكون ربع الجنة، ثلث الجنة، شطر الجنة. فهان الأمر على الصحابة رضي الله عنهم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لقلة المؤمنين بالنسبة للكفار، فقال عليه الصلاة والسلام ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. وش تكون هذه الشعرة؟ لا شيء. أو كشعرة بيضاء أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، ليس في شيء. فالحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله يقول الله لآدم أخرج بعث النار من كل 1999. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك. قال يقول أخرج بعث النار. قال وما بعث النار؟ قال من كل 1999. قال فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال فاشتد ذلك عليهم. قالوا يا رسول الله أينا ذلك الرجل؟ فقال أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم رجل. قال ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنهما قالا: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولم يذكرا أو كالرقمة في ذراع الحمار.
هذا الحديث له صلة بما قبله، وهو أن هذه الأمة تكون نصف أهل الجنة. وفيها الحديث دليل على فوائد عقدية، منها إثبات القول لله عز وجل وأن الله تعالى يقول، وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: فينادي بصوت، يعني الله عز وجل، إن الله يأمرك. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يقول وينادي بصوت، ولكنه ليس صوته كأصوات المخلوقين، لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الحروف التي يكون منها كلامه فهي نفس الحروف التي يتكلم بها الناس، فمثلا كتاب الله العزيز كله حروف وكلمات مما ينطق به الناس، لكن الله عز وجل حين تكلم بها لم يكن صوته بها كأصوات المخلوقين. وفيه رد على الذين يقولون إن كلام الله تعالى مخلوق، وذلك لأن القول وصف، والوصف لا بد له من موصوف يقوم به، وإذا كان كذلك لزم أن يكون من صفات الله. وكذلك أيضا فيه إبطال لقول من يقول إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما يسمعه من يكلمه الله أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه. وهؤلاء هم الأشاعرة، وقولهم عند التأمل قد يكون أبعد من الصواب من قول المعتزلة والجهمية، لأن المعتزلة والجهمية يقولون هذا الذي يسمع هو كلام الله حقيقة، ولكنه مخلوق كسائر المخلوقات. وهؤلاء يقولون هذا الذي سمع ليس كلام الله حقيقة، لأن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس، وما سمع فهو مخلوق ليعبر عنه. فاتفقت الطائفتان على أن ما سمع فهو مخلوق، لكن الجهمية قالوا والمعتزلة قالوا إنه حقيقة، وهؤلاء قالوا إنه مجاز عن المعنى القائم بالنفس. فصار هؤلاء الأشاعرة أبعد من الصواب من المعتزلة والجهمية، وكل منهما مخطئ. فالكلام وصف يقوم بالمتكلم وهو من صفات الله عز وجل. ثم هل كلام الله تعالى حادث أو هو قديم؟ يقول: أما جنس الكلام فإنه قديم، بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما، وأما آحاد الكلام وأفراده والتي تكون حسب ما تقتضيه مشيئة الله وحكمته فهذه حادثة. فمثلا مخاطبة الله لآدم يوم القيامة متى كانت؟ حادثة يوم القيامة. يقول: يا آدم. مخاطبة الله لآدم في الجنة أيضا حادثة، وهل مجرد قول الله عز وجل للمصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدا يا عبد، حادث ولا غير حادث؟ حادث. وعلى هذا فقص جملة معترضة يقول: إذن كلام الله عز وجل من حيث الأصل إيش؟ قديم. ومعنى قديم أنه لم يزل الله متصفا به، فهو لم يزل متكلما كما أنه لم يزل فعالا عز وجل، فهو متكلم فعال لما يريد في الأزل وإلى الأبد الذي لا نهاية له. لكن آحاد الكلام هي التي تكون حادثة لتعلقها بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يتكلم حيث اقتضت حكمة الكلام. انظر إلى قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. متى كان هذا القول؟ عند الإرادة، والإرادة تكون عند الفعل. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والمسألة ليس في أشكال، وليس في إثبات كلام يكون حادثا أي نقص من النقص. يقول هؤلاء الذين عللوا بأمور ظنوها عقليات وهي وهميات، يقولون إذا قلتم بأن الله يوصف بالحادث لازم أن يكون الله حادثا، لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. سبحان الله، هذا التعليم، الحوادث لا تقوم إلا بحادث. فيقال هذا كذب ولا يصح عقله، قضية مكذوبة، لأن الحوادث تقوم بغير الحادث. ويدل لهذا أننا نحن الآن مخلوقون من عدم، وما نحدثه من بعد فإن وجودنا سابق عليه، أليس كذلك؟ ما نحدثه نحن فوجودنا سابق عليه. إذن ما يحدثه الله عز وجل من أفعاله وكلامه فإن وجود الله سابق عليه، ووجود الله معلوم عقلا أنه أزلي. وبهذا يتبين كذب هذه المقولة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. إذن فعقيدتنا أننا نثبت لربنا جل وعلا كلاما حقيقة يتكلم به كما يشاء وكيف يشاء ومتى شاء وبما شاء، ولسنا نحجر على ربنا شيئا أثبته لنفسه. هذه هي عقيدتنا في هذه المسألة العظيمة. وليعلم أن الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ليعلم أنهم بذلك أبطلوا الشرائع، كلامهم يقتضي بطلان الشريعة، لأنه إذا كان مخلوقا صارت حروف مخلوقة على صور معينة لا مثل لها، حروف مخلوقة على صفة معينة أو أصوات مخلوقة على صفة معينة ليس لها حقيقة. أقم الصلاة مثلا، أقم الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، إذا قلنا إنها مخلوقة صار معناها أن الله خلق همزة وإيش وقاف وميم وعل وصاد ولام ألف وهاء، خلق شيء على هذه الصورة. هل هذا يفيد أمر؟ لا يفيد أمرا. ولهذا قال بعض العلماء متى قلنا إن القرآن مخلوق فقد أبطلنا الشريعة، لأنه لا يبقى عندنا أوامر ولا نواهي، ما هي إلا صور مسموعة أو صور مرقومة، صورة للحرف، صورة للكلمة، صورة لما يسمع. وهذا قل من يتفطن له من طلبة العلم، قل من يتفطن لخطورة هذا القول. وكنا يعني نرى في كلام شيخ الإسلام وابن القيم أنه إذا قلنا بأن القرآن مخلوق بطل لازم من ذلك بطلنا الشريعة، لكننا نتوقف كيف يلزم ذلك حتى فتح الله عليه وعرفنا أن المعنى أنه لا يكون هناك أمر ولا نهي، وإنما هو صور، صور مرقومة أو أصوات مسموعة كما نسمع وجبة الحصاة مثلا على الحديد وما أشبه ذلك، ما في أمر ولا نهي. فالحاصل أننا نؤمن بأن الله يتكلم بكلام حقيقي مسموع، عرفتم، وأنه لا يشبه أصوات المخلوقين، لأن الصوت وصف وكل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فإن قال قائل ما الذي يتكلم الله به بأي لغة، قلنا هذا سؤال متعنت، لأن كتابنا القرآن الكريم بين الله عز وجل بأي لغة هو، فقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه باللغة العربية لعلكم تعقلون. فنفهم من هذا من هذا التعليل أن الله تعالى يخاطب كل أحد بما يفهمه من لغته، لأن الله قال في هذا القرآن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وفي أيضا من العقائد إثبات قيام الساعة، إثبات قيام الساعة، وهذا أمر يكفر من ينكره لأنه أحد أركان الإيمان الستة. وفي أيضا أن الناس في ذلك اليوم تراهم سكارى وما هم بسكارى، تراهم فتظنهم سكارى، يعني ما من شدة الهول يكون الإنسان يتصرف أو كالمرعوب كالمزعوج كالسكران، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هنا من هذه النقطة يتبين بطلان من رجح قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، حيث ادعى أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، واستدل به على دوران الأرض، قد ترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وعلل ذلك لأنه لو كان يوم القيامة لكان خطأ، لأن الناس يوم القيامة لا يتوهمون الأشياء، يرونها على حقيقتها، فلا يرون الجبال يحسبونها جامدة. فنقول هذا غلط، ها هو الله يقول تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيتوهمون أن هؤلاء الذين ليسوا بسكارى يتوهمون أنهم سكارى، والإنسان إنسان في الدنيا وفي الآخرة. فعلى كل حال هذه من العقائد. ومن فوائد الحديث أن هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة الكافرة قليلة جدا كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ومنها من فوائد الحديث إشفاق الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا أينا ذلك الرجل. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لأنه لما رآهم مزعجين قال لهم إيش؟ أبشروا، قال أبشر. وهكذا ينبغي للإنسان إذا رأى شخصا منزعجا في مصيبة أو غيرها يقول أبشر أبشر، فإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، أبشر فإن ثواب هذا أعظم من مصيبته وما أشبه ذلك، أدخل عليه السرور حتى ينشرح صدره. في الحديث إشكال، وهو قوله بعث النار من كل ألف نسمة من كل ألف تسعمائة من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وفي آخر الحديث قال منهم ألف ومنكم واحد. وش وجه الإشكال؟ نعم، ألف يكون واحد ناجي من ألف واحد، وعلى الأول واحد من ألف، ومع العدد الكثير يكون الفرق كبيرا جدا، يعني مع العدد الكثير بنو آدم من يحصيهم إلا الله، يكون الفرق كثيرا جدا، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ نعم،
بعث النار، أما هذا هو عدد الأمم، يكون العدد العام من كل ألف يجب مجهود قابله واحد بني آدم.
نعم.
أما بعث النار فمن كل ألف من العموم يخرج سنين إلى النار يجب مجهود واحد بني آدم آخرين.
فهمتم كلامه؟ تصورتموه؟ يقول من كل ألف 999 مضافا إليهم من ليسوا من يأجوج ومأجوج من الكفار، ويأجوج ومأجوج منهم ألف ومن الصحابة واحد، وإذا كان نسبة يأجوج مأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من الألف استقام الكلام. نعم نعم اي نعم هذا احتمال
هو هذا
هذا فيه هذا الاحتمال ان الرسول قال منكم رجل ومنهم الف يريد بالرجل هذا تكميل الالف تكميل الالف لكن ما زال الاشكال ما في شيء بال ها ما ذكر شيء والمعروف ان المعروف من الأحاديث الأخرى أنه أن من كل ألف رجل واحد. إيه هذا أهل النار لهم أهل النار. أهل النار لهم أهل النار. نعم. ها؟ لا يقول أن خلقه الله ولكني أنا أتكلم بمشيئة مشكلة سليم قالوا مشيئة جاءنا عدم هذا الجبرية مشكلة إيه صحيح لكن هل أعطاه الله مشيئة متى شاء أتكلم إيه لكن جبرا هذا اللي نعم
شيخ بارك الله فيك رجاء النبي صلى الله عليه وسلم التحقق
نعم
لعل من الله عز وجل واجب لكن رجاء النبي صلى الله عليه وسلم
تحقق اي نعم رجاء محقق ولهذا الصحابه اقروه على انه واقع ثم ذكرت لكم بالامس ان صفوف الجنه 120 صفا وان 80 من هذه الامه نعم هذا الشيء زائد والزائد يؤخذ به ثلاثه نعم
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الطهاره باب فضل الوضوء قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدث أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها
قال المؤلف بسم الله الرحمن الرحيم وهذه البسملة ساقطة في بعض النسخ ثابتة في بعض النسخ أما وجه ثبوتها فلأن هذا الباب منفصل عما سبق لأن ما سبق كله يتعلق بالإيمان أما هذا فيتعلق بالأعمال والإيمان من أعمال القلب كما عرفتم وأقوال القلب وأما هذا فهو من أعمال الجوارح وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره بالطهارة لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة والصلاة مفتاحها الطهور مفتاحها الطهور فلذلك بدأوا رحمهم الله بالطهارة ثم أعلم أن الطهارة نوعان طهارة قلب وطهارة بدن أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين طهارة حسي يعني عادية وطهارة تعبدية فأما طهارة القلب فإنها خاصة بالمسلم لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن لا ينجس. وأما الطهارة الحسية فالتعبدية خاصة بالمسلم، لأن الكافر لا يتعبد الله تعالى بالطهارة، حتى لو تروش تغسل فإنه لا يتعبد لله بذلك. والطهارة الحسية غير التعبدية يشترك فيها من المسلم والكافر، ولهذا لا يشترط لها الإسلام. والمقصود بالطهارة في كلام المؤلف رحمه الله الطهارة الحسية التعبدية، وهي الوضوء والغسل والتيمم. لكن يجب علينا أن نعتني بالطهارة القلبية أكثر مما نعتني بهذه. الطهارة القلبية من كل رجس، من كل رجس، سواء فيما يتعلق بمعاملة الخالق أو ما يتعلق بمعاملة المخلوق. فالشرك رجس، والنفاق رجس، والشك رجس، والكبر عن عبادات الله رجس. أما معاملة الرجس في معاملة الخلق فالحسد والكراهة والبغضة والحقد وما أشبهها. فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صافيا نقيا. أما الطهارة الحسية فقد عرفتم أنها تنقسم إلى تعبدية وغير تعبدية، والتعبدية خاصة بالمسلم وغيرها عام شامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان، شطر أي جزءه، وإن شئت فقل نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، أو إن شئت فقل تنقية وإثبات. انظر إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لطهارة من كل معبود سوى الله ولإثبات، ففيها شطران. فالطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان كما قلت لكم تنقية تحلية وتخلية، فلهذا صار شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان، أي ميزان هو؟ الميزان الذي ينصب يوم القيامة توزن به أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لقول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وله كفتان لحديث صاحب البطاقة، تجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. وقال بعض العلماء له لسان، واللسان هو الذي يشير إلى رجحان أحد الجانبين في الموازين. وقال أهل البدع الذين يحكمون عقولهم فيما جاءت به الأخبار، قالوا المراد بالميزان إقامة العدل، إقامة العدل. ولا شك أن هذا تحريف وإخراج للكلمة عن مواضعه، لأن حديث صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. كيف لو كان الميزان ميزانا معنويا لم يستقم مثل هذا التقسيم. طيب الحمد لله تملأ الميزان، إذا قال قائل كيف تملأ الميزان وهي عمل، ليس حجما يوزن، بل هو عمل. قلنا إن الله عز وجل يجعل الأعمال أجساما يوم القيامة فتوزن، وحينئذ تملأ الميزان. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني شكل نظام، هل قال تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض؟ والظاهر أن المعنى لا يختلف، يعني حتى لو قال سبحان الله والحمد لله تملأ، فإنه لا بأس أن يخبر بالمفرد عن الاثنين لدلالة القرينة. والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به وإثبات صفات الكمال له. من أين يؤخذ التنزيه؟ من سبحان الله، لأن سبحان الله يعني تعني تنزيها لله. وأما إثبات الكمال فيؤخذ من الحمد، لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات الإفضال، فالله يحمد على كماله وعلى إفضاله عز وجل. سبحان إذا أردنا أن نحللها من حيث اللغة يقولون إنها اسم مصدر سبح، والتسبيح مصدر، لكن سبحان بمعنى التسبيح، فسبحان الله يعني تسبيح الله، فقالوا إنها اسم مصدر، وأنها ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة، يعني أنها مفعول مطلق، وأن عاملها محذوف دائما. أما معناها فعرفتم أن معناها هو تنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص أو سمات المحدثين. نعم. والحمد لله، الحمد قلت لكم يكون على الإفضال وعلى إيش؟ وعلى الكمال، على الكمال والإفضال، فيحمد عز وجل على كماله وعلى نعمه. وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والشكر، لأن الشكر يكون في مقابل النعم بخلاف الحمد. لكن قالوا إن بين الشكر والحمد عموم وخصوص، لأن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، والحمد يكون باللسان والأفعال فقط. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فيكون بالثناء، والثناء يكون بالقول باللسان، وربما يكون بالأفعال. ثم قال: الصلاة نور. نور لإيش؟ في القلب وفي القبر ويوم القيامة، بل وللوجه، للقلب والوجه وفي القبر ويوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال: الصلاة نور. الصدقة برهان، أي دليل، دليل على إيمان صاحبها وصدقه وتصديقه بوعد الله، وذلك لأن الصدقة بذل شيء محبوب للنفوس وهو المال، كما قال الله تعالى: وإن تحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبوبا إلا لما هو أحب، وهذا يتضمن التصديق التام بثواب الصدقة، ولهذا بذل ما يحبه لينال هذا الثواب من الله عز وجل. والصبر ضياء، الصبر حبس النفس، وما أثقل حبس النفس على الإنسان، لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه حرة، فالصبر حبس النفس، ولهذا جعله ضياء. والضياء يتضمن شيئين: الحرارة والإضاءة، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس جعل الله ضياء لأنها حارة وفيها نور، فيها إضاءة، والقمر نور لأنه بارد ليس فيه حرارة. الصبر ضياء، قلنا أنه حار. لماذا؟ لأنه تقيع النفس، يحتاج إلى تعب وعناء. قال العلماء: والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلاها من حيث هي صبر، أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصيته، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث هي، بقطع النظر عن الصابر. أحيانا يكون الصبر عن المعصية أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة، والصبر على الأقدار أشق عليه من الصبر على الطاعة أو على المعصية. لكن من حيث هي، من حيث أنه صبر، نقول على الطاعة هو أفضل، لأن الصابر على الطاعة صابر على فعل، فقد اجتمع في حقه حبس النفس ومشقة البدن، أليس كذلك؟ ولا يكون في بالكم أن يصلي الإنسان ركعتين في مسجد بارد مكيف، هذا سهل، لكن ليكن في بالكم الجهاد في سبيل الله، ليكن في بالكم الحج، ليكن في بالكم الصوم في أيام الصيف، هذا فيه مشقة. فهو حبس النفس على أمر، على أمر تكرهه وفيه فعل مشقة للبدن. الصبر عن المعصية ما فيه مشقة على البدن لأنه ترك، ما فيه إلا تحمل الصبر عن الفعل فقط، فلذلك صار في المرتبة الثانية. الصبر على الأقدار ما في صبر لا على فعل ولا على ترك. الأقدار من الذي قدرها؟ الله عز وجل، مالك فيها دخل، ولهذا صار هو أدنى. لكن قد يكون في بعض الأحيان أشق على النفس من الصبر على الطاعة. يقول بعض السلف في صبر المصيبة: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. وش معنى هذا؟ يعني مثل لو فقد الإنسان حبيبا له، فإما أن يصبر صبر الكرام ويرجو الثواب من الله، وإما أن يسلو سلو البهائم. أنتم الآن تتذكرون مصائب مرت بكم، كنتم حين المصيبة في حزن شديد، ومع الزمن إيش؟ نسيتموها، راح، فالمصيبة ستزول بكل حال، سيزول أثر. لكن إن صبرت صبر الكرام أثبت، وإن لم تصبر فسوف تسلو سلو البهائم، كما لو فقدت الشاة ولدها فهي تطلبها أول ما تطلبه، ثم بعد ذلك تسلو عنه، أليس كذلك؟ نعم. إذن الصبر ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ما أشد هذه الجملة! القرآن إذا قرأته فهو حجة لك أو عليك، إن آمنت بأخباره والتزمت بأوامره واجتنبت نواهيه فهو إيش؟ فهو لك حجة لك أمام الله عز وجل، وإن كان الأمر بالعكس صار حجة عليك. ولهذا فهو سلاح، إما لك وإما عليك. وما أكثر الذين يتلون كتاب الله ولكنهم لا يتلونه، يتلونه لفظا ويقيمون حروفه لكن لا يتلونه معنا ولا يقيمون شريعته. وإذا تأملت حال العالم الإسلامي اليوم وجدت أكثر العالم الإسلامي على إيش؟ إقامة الحروف دون إقامة المعنى والشريعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناس.
أسند ظهره إلى قبة أدم فقال: ألا لا يدخل الجنة إلا نفسه. اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. أتحبون أن تكونوا أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟ فقلنا: نعم يا رسول الله. فقال: أتحبون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة، ما أنتم في سواكم من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود.
هذه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنهم أكثر أهل الجنة، لأنهم نصف أهل الجنة وبقية الأمم كلها النصف الآخر. فقد ورد في المسند أن الجنة 120 صفا، منها 80 من هذه الأمة، وعلى هذا فيكون ثلثي أهل الجنة. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة بأن الله تعالى يقول يوم القيامة: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك، فيقول: أخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أو قال: بعث النار. قال: وما بعث النار؟ أي مبعوثها؟ قال: من كل 1999، يعني واحد من 1000 الجنة والباقي في النار. فعظم ذلك على الصحابة وقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشر، فإنكم في أمتين ما كانتا في شيء إلا كثرتا يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج هؤلاء من بني آدم. نعم. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع الجنة، ثلث الجنة، شطر الجنة. فهان الأمر على الصحابة رضي الله عنهم. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لقلة المؤمنين بالنسبة للكفار، فقال عليه الصلاة والسلام: ما المسلمون في الكفار إلا كشعرة بيضاء في ثور أسود. وش تكون هذه الشعرة؟ لا شيء. أو كشعرة بيضاء، أو كشعرة سوداء في ثور أبيض، ليست بشيء. فالحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب قوله يقول الله لآدم: أخرج بعث النار. من كل 1999. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة العبسي قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك. قال: يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. قال: فذاك حين يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الرجل؟ فقال: أبشروا، فإن من يأجوج ومأجوج ألفا، ومنكم رجل. قال ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ربع أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة. إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالرقمة في ذراع الحمار. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنهما قالا: ما أنتم يومئذ في الناس إلا كالشعرة البيضاء في الثور الأسود أو كالشعرة السوداء في الثور الأبيض، ولم يذكرا أو كالرقمة في ذراع الحمار.
هذا الحديث له صلة بما قبله، وهو أن هذه الأمة تكون نصف أهل الجنة. وفيها الحديث دليل على فوائد عقدية، منها إثبات القول لله عز وجل، وأن الله تعالى يقول، وقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث: فينادي بصوت، يعني الله عز وجل: إن الله يأمرك. وهذا هو الذي عليه أهل السنة والجماعة، أن الله تعالى يقول وينادي بصوت، ولكنه ليس صوته كأصوات المخلوقين، لقول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما الحروف التي يكون منها كلامه فهي نفس الحروف التي يتكلم بها الناس. فمثلا كتاب الله العزيز كله حروف وكلمات مما ينطق به الناس، لكن الله عز وجل حين تكلم بها لم يكن صوته بها كأصوات المخلوقين. وفيه رد على الذين يقولون إن كلام الله تعالى مخلوق، وذلك لأن القول وصف، والوصف لا بد له من موصوف يقوم به، وإذا كان كذلك لزم أن يكون من صفات الله. وكذلك أيضا فيه إبطال لقول من يقول إن كلام الله تعالى هو المعنى القائم بنفسه، وأن ما يسمعه من يكلمه الله أصوات مخلوقة خلقها الله عز وجل لتعبر عما في نفسه. وهؤلاء هم الأشاعرة. وقولهم عند التأمل قد يكون أبعد من الصواب من قول المعتزلة والجهمية، لأن المعتزلة والجهمية يقولون هذا الذي يسمع هو كلام الله حقيقة، ولكنه مخلوق كسائر المخلوقات. وهؤلاء يقولون هذا الذي سمع ليس كلام الله حقيقة، لأن الكلام الحقيقي هو المعنى القائم بالنفس، وما سمع فهو مخلوق ليعبر عنه. فاتفقت الطائفتان على أن ما سمع فهو مخلوق، لكن الجهمية قالوا والمعتزلة قالوا إنه حقيقة، وهؤلاء قالوا إنه مجاز عن المعنى القائم بالنفس. فصار هؤلاء الأشاعرة أبعد من الصواب من المعتزلة والجهمية، وكل منهما مخطئ. فالكلام وصف يقوم بالمتكلم وهو من صفات الله عز وجل. ثم هل كلام الله تعالى حادث أو هو قديم؟ يقول: أما جنس الكلام فإنه قديم، بمعنى أن الله لم يزل ولا يزال متكلما. وأما آحاد الكلام وأفراده والتي تكون حسب ما تقتضيه مشيئة الله وحكمته فهذه حادثة. فمثل مخاطبة الله لآدم يوم القيامة متى كانت؟ حادثة يوم القيامة. يقول: يا آدم. مخاطبة الله لآدم في الجنة أيضا حادث. وهل مجرى قول الله عز وجل للمصلي إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، حادث ولا غير حادث؟ حادث. وعلى هذا فقص. جملة معترضة يقول إذن كلام الله عز وجل من حيث الأصل إيش؟ قديم، ومعنى قديم أنه لم يزل الله متصفا به، فهو لم يزل متكلما كما أنه لم يزل فعالا عز وجل، فهو متكلم فعال لما يريد في الأزل وإلى الأبد الذي لا نهاية له. لكن آحاد الكلام هي التي تكون حادثة لتعلقها بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو يتكلم حيث اقتضت حكمته الكلام. انظر إلى قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. متى كان هذا القول؟ عند الإرادة، والإرادة تكون عند الفعل. إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والمسألة ليس في أشكال، وليس في إثبات كلام يكون حادثا أي نقص من النقص. يقول هؤلاء الذين عللوا بأمور ظنوها عقليات وهي وهميات، يقولون إذا قلتم بأن الله يوصف بالحادث لازم أن يكون الله حادثا لأن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. سبحان الله، هذا التعليم، الحوادث لا تقوم إلا بحادث. فيقال هذا كذب ولا يصح عقله، قضية مكذوبة، لأن الحوادث تقوم بغير الحادث. ويدل لهذا أننا نحن الآن مخلوقون من عدم، وما نحدثه من بعد فإن وجودنا سابق عليه، أليس كذلك؟ ما نحدثه نحن فوجودنا سابق عليه. إذن ما يحدثه الله عز وجل من أفعاله وكلامه فإن وجود الله سابق عليه، ووجود الله معلوم عقلا أنه أزلي، وبهذا يتبين كذب هذه المقولة أن الحوادث لا تقوم إلا بحادث. إذن فعقيدتنا أننا نثبت لربنا جل وعلا كلاما حقيقة يتكلم به كما يشاء وكيف يشاء ومتى شاء وبما شاء، ولسنا نحفظ على ربنا شيئا أثبته لنفسه. هذه هي عقيدتنا في هذه المسألة العظيمة. وليعلم أن الذين يقولون إن القرآن مخلوق وليس كلام الله، ليعلم أنهم بذلك أبطلوا الشرائع، كلامهم يقتضي بطلان الشريعة، لأنه إذا كان مخلوقا صارت حروف مخلوقة على صور معينة لا مثل لها، حروف مخلوقة على صفة معينة أو أصوات مخلوقة على صفة معينة ليس لها حقيقة. أقم الصلاة مثلا، أقم الصلاة، أمر بإقامة الصلاة، إذا قلنا إنها مخلوقة صار معناها أن الله خلق همزة وإيش وقاف وميم وأل وصاد ولام ألف وهاء، خلق شيء على هذه الصورة، هل هذا يفيد أمر؟ لا يفيد أمر. ولهذا قال بعض العلماء متى قلنا إن القرآن مخلوق فقد أبطلنا الشريعة، لأنه لا يبقى عندنا أوامر ولا نواهي، ما هي إلا صور مسموعة أو صور مرقومة، صورة للحرف، صورة للكلمة، صورة لما يسمع. وهذا قل من يتفطن له من طلبة العلم، قل من يتفطن لخطورة هذا القول. وكنا يعني نرى في كلام الشيخ الإسلام وابن القيم أنه إذا قلنا بأن القرآن مخلوق بطل لازم من ذلك بطلنا الشريعة، لكننا نتوقف كيف يلزم ذلك حتى فتح الله عليه وعرفنا أن المعنى أنه لا يكون هناك أمر ولا نهي، وإنما هو صور مرقومة أو أصوات مسموعة كما نسمع وجبة الحصاة مثلا على الحديد وما أشبه ذلك، ما في أمر ولا نهي. فالحاصل أننا نؤمن بأن الله يتكلم بكلام حقيقي مسموع، عرفتم، وأنه لا يشبه أصوات المخلوقين، لأن الصوت وصف، وكل صفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فإن قال قائل ما الذي يتكلم الله به، بأي لغة؟ قلنا هذا سؤال متعنت، لأن كتابنا القرآن الكريم بين الله عز وجل بأي لغة هو، فقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بإيش؟ بلسان عربي مبين. وقال جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا، يعني صيرناه باللغة العربية لعلكم تعقلون. فنفهم من هذا، من هذا التعليل، أن الله تعالى يخاطب كل أحد بما يفهمه من لغته، لأن الله قال في هذا القرآن جعلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون. وفي أيضا من العقائد إثبات قيام الساعة، إثبات قيام الساعة، وهذا أمر يكفر من ينكره، لأنه أحد أركان الإيمان الستة. وفي أيضا أن الناس في ذلك اليوم تراهم سكارى وما هم بسكارى، تراهم فتظنهم سكارى، يعني ما من شدة الهول يكون الإنسان يتصرف أو كالمرعوب كالمزعوج كالسكران، وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. من هنا، من هذه النقطة، يتبين بطلان من رجح قول الله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، حيث ادعى أن هذا في الدنيا وليس في الآخرة، واستدل به على دوران الأرض، فترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، وعلل ذلك لأنه لو كان يوم القيامة لكان خطأ، لأن الناس يوم القيامة لا يتوهمون الأشياء، يرونها على حقيقتها، فلا يرون الجبال يحسبونها جامدة. فنقول هذا غلط، ها هو الله يقول تراهم سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، فيتوهمون أن هؤلاء الذين ليسوا بسكارى يتوهمون أنهم سكارى، والإنسان إنسان في الدنيا وفي الآخرة. فعلى كل حال هذه من العقائد. ومن فوائد الحديث أن هذه الأمة بالنسبة للأمم السابقة الكافرة قليلة جدا، كالشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض، أو كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود. ومنها من فوائد الحديث إشفاق الصحابة رضي الله عنهم، حيث قالوا أينا ذلك الرجل. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، لأنه لما رآهم مزعجين قال لهم إيش؟ أبشروا، قال أبشر. وهكذا ينبغي للإنسان يرى شخصا منزعجا في مصيبة أو غيرها يقول أبشر أبشر، فإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا، أبشر فإن ثواب هذا أعظم من مصيبته وما أشبه ذلك، أدخل عليه السرور حتى ينشرح صدره. في الحديث إشكال، وهو قوله بعث النار من كل ألف نسمة، من كل ألف تسعمائة ونعم من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. وفي آخر الحديث قال منهم ألف ومنكم واحد. وش وجه الإشكال؟ نعم، ألف يكون واحد ناجي من ألف واحد، وعلى الأول واحد من ألف، ومع العدد الكثير يكون الفرق كبيرا جدا، يعني مع العدد الكثير بنو آدم من يحصيهم إلا الله، يكون الفرق كثيرا جدا، فكيف المخرج من هذا الإشكال؟ نعم.
أول بعث النار، أما هذا هو عدد الأمم، يكون العدد العام من كل ألف يجوز مرجوج قابل واحد بني آدم.
نعم.
أما بعث النار فمن كل ألف من العموم يخرج سنوات إلى النار يجوز مرجوج واحد بني آدم آخرين.
فهمتم كلامه؟ تصورتموه؟ يقول من كل 1999 مضافا إليهم من ليسوا من يأجوج ومأجوج من الكفار، ويأجوج ومأجوج منهم 1000 ومن الصحابة 1، وإذا كانت نسبة يأجوج ومأجوج للمجموع توافق هذا الجزء من 1000 استقام الكلام. نعم نعم. إيه نعم. هذا احتمال.
هو هذا.
هذا فيه هذا الاحتمال. إن الرسول قال منكم رجل ومنهم 1000 يريد بالرجل هذا تكميل 1000. تكميل 1000. لكن ما زال الإشكال، ما في شيء بال. ها؟ ما ذكر شيء. والمعروف أن المعروف من الأحاديث الأخرى أن من كل 1000 رجل واحد. إيه هذا أهل النار اللي هم أهل النار. أهل النار اللي هم أهلها. نعم. ها؟
نقول
هل يكون خالقه الله؟ لا يكون خالقه الله، ولكني انا اتكلم بمشيئته. مشكله سليم قالوا مشيئتي جانا عدم مذهب الجبريه مشكله. اي صحيح، لكن هل اعطاه الله مشيئة متى شاء تكلم؟ اي لكن جبرا. هذا اللي نعم نعم اي نعم رجاء محقق، ولهذا الصحابة أقروه على أنه واقع. ثم ذكرت لكم بالأمس أن صفوف الجنة 120 صفا وأن 80 من هذه الأمة. نعم هذا الشيء زائد، والزائد يأخذ به 3. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة من صحيحه: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
قال المؤلف: بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه البسملة ساقطة في بعض النسخ وثابتة في بعض النسخ. أما وجه ثبوتها فلأن هذا الباب منفصل عما سبق، لأن ما سبق كله يتعلق بالإيمان، أما هذا فيتعلق بالأعمال، والإيمان من أعمال القلب كما عرفتم وأقوال القلب، وأما هذا فهو من أعمال الجوارح. وبدأ المؤلف رحمه الله كغيره بالطهارة، لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين الصلاة، والصلاة مفتاحها الطهور، مفتاحها الطهور، فلذلك بدأوا رحمهم الله بالطهارة. ثم اعلم أن الطهارة نوعان، طهارة قلب وطهارة بدن. أما طهارة البدن فتنقسم إلى قسمين، طهارة حسية يعني عادية، وطهارة تعبدية. فأما طهارة القلب فإنها خاصة بالمسلم، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: المؤمن لا ينجس. وأما الطهارة الحسية فالتعبدية خاصة بالمسلم، لأن الكافر لا يتعبد الله تعالى بالطهارة، حتى لو تروش تغسل فإنه لا يتعبد لله بذلك. والطهارة الحسية غير التعبدية يشترك فيها من؟ المسلم والكافر، ولهذا لا يشترط لها الإسلام. والمقصود بالطهارة في كلام المؤلف رحمه الله الطهارة الحسية التعبدية، وهي الوضوء والغسل والتيمم. لكن يجب علينا أن نعتني بالطهارة القلبية أكثر مما نعتني بهذا. الطهارة القلبية من كل رجس، من كل رجس، سواء فيما يتعلق بمعاملة الخالق أو ما يتعلق بمعاملة المخلوق. فالشرك رجس، والنفاق رجس، والشك رجس، والكبر عن عبادات الله رجس. أما الرجس في معاملة الخلق فالحسد والكراهة والبغضة والحقد وما أشبهها. فالواجب أن نطهر القلب من ذلك كله حتى يكون القلب صافيا نقيا. أما الطهارة الحسية فقد عرفتم أنها تنقسم إلى تعبدية وغير تعبدية، والتعبدية خاصة بالمسلم وغيرها عام شامل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. شطر أي جزءه، وإن شئت فقل نصف الإيمان، وذلك لأن الإيمان تخلية وتحلية، أو إن شئت فقل تنقية وإثبات. انظر إلى كلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لطهارة من كل معبود سوى الله ولإثبات، ففيها شطران. فالطهور شطر الإيمان، لأن الإيمان كما قلت لكم تنقية تحلية وتخلية، فلهذا صار شطر الإيمان. والحمد لله تملأ الميزان. أي ميزان هو؟ الميزان الذي ينصب يوم القيامة توزن به أعمال العباد، وهو ميزان حقيقي له كفتان، لقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وله كفتان لحديث صاحب البطاقة، تجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. وقال بعض العلماء: له لسان، واللسان هو الذي يشير إلى رجحان أحد الجانبين في موازين. وقال أهل البدع الذين يحكمون عقولهم فيما جاءت به الأخبار، قالوا: المراد بالميزان إقامة العدل، إقامة العدل. ولا شك أن هذا تحريف وإخراج للكلمة عن مواضعه، لأن حديث صاحب البطاقة يدل دلالة صريحة على أن هناك كفتين. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ثقيلتان في الميزان. كيف لو كان الميزان ميزانا معنويا لم يستقم مثل هذا التقسيم. طيب الحمد لله تملأ الميزان. إذا قال قائل: كيف تملأ الميزان وهي عمل ليس حجما يوزن بل هو عمل؟ قلنا: إن الله عز وجل يجعل الأعمال أجساما يوم القيامة فتوزن، وحينئذ تملأ الميزان. قال: وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، يعني شك من الراوي هل قال تملأان أو قال تملأ ما بين السماء والأرض. والظاهر أن المعنى لا يختلف، يعني حتى لو قال سبحان الله والحمد لله تملأ فإنه لا بأس أن يخبر بالمفرد عن الاثنين لدلالة القرينة. والجمع بين التسبيح والتحميد جمع بين تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به وإثبات صفات الكمال له. من أين يؤخذ التنزيه؟ من سبحان الله، لأن سبحان الله يعني تعني تنزيها لله. وأما إثبات الكمال فيؤخذ من الحمد، لأن الحمد يكون على صفات الكمال وعلى صفات الإفضال، فالله يحمد على كماله وعلى إفضاله عز وجل. سبحان إذا أردنا أن نحللها من حيث اللغة يقولون إنها اسم مصدر سبح، والتسبيح مصدر، لكن سبحان بمعنى التسبيح، فسبحان الله يعني تسبيح الله، فقالوا إنها اسم مصدر وأنها ملازمة للنصب على المفعولية المطلقة، يعني أنها مفعول مطلق وأن عاملها محذوف دائما. أما معناها فعرفتم أن معناها هو تنزيه الله عما لا يليق به من صفات النقص أو سمات المحدثين. نعم. والحمد لله الحمد قلت لكم يكون على الإفضال وعلى إيش؟ وعلى الكمال، على الكمال والإفضال، فيحمد عز وجل على كماله وعلى نعمه. وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والشكر، لأن الشكر يكون في مقابل النعم بخلاف الحمد. لكن قالوا إن بين الشكر والحمد عموم وخصوص، لأن الشكر يتعلق باللسان والجوارح والقلب، والحمد يكون باللسان والأفعال فقط. وعلى هذا قول الشاعر: أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة. أما الحمد فيكون بالثناء، والثناء يكون بالقول باللسان، وربما يكون بالأفعال. ثم قال: الصلاة نور. نور لإيش؟ في القلب وفي القبر ويوم القيامة، بل وللوجه، للقلب والوجه وفي القبر ويوم القيامة، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أطلق قال: الصلاة نور. الصدقة برهان، أي دليل على إيمان صاحبها وصدقه وتصديقه بوعد الله، وذلك لأن الصدقة بذل شيء محبوب للنفوس وهو المال، كما قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما، وقال: وإنه لحب الخير لشديد. ومعلوم أن الإنسان لا يبذل محبوبا إلا لما هو أحب، وهذا يتضمن التصديق التام بثواب الصدقة، ولهذا بذل ما يحبه لينال هذا الثواب من الله عز وجل. والصبر ضياء، الصبر حبس النفس، وما أثقل حبس النفس على الإنسان، لأن كل واحد يحب أن تكون نفسه حرة، فالصبر حبس النفس، ولهذا جعله ضياء. والضياء يتضمن شيئين: الحرارة والإضاءة، كما قال تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الشمس جعل الله ضياء لأنها حارة وفيها نور، فيها إضاءة، والقمر نور لأنه بارد ليس فيه حرارة. الصبر ضياء، قلنا أنه حار، لماذا؟ لأنه ثقيل على النفس، يحتاج إلى تعب وعناء. قال العلماء: والصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلاها من حيث هي صبر، أعلاها الصبر على طاعة الله، ثم الصبر عن معصيته، ثم الصبر على أقدار الله. هذا من حيث هي، بقطع النظر عن الصابر. أحيانا يكون الصبر عن المعصية أشد على الإنسان من الصبر على الطاعة، والصبر على الأقدار أشق عليه من الصبر على الطاعة أو على المعصية. لكن من حيث هي، من حيث أنه صبر، نقول على الطاعة هو أفضل، لأن الصابر على الطاعة صابر على فعل، فقد اجتمع في حقه حبس النفس ومشقة البدن، أليس كذلك؟ ولا يكون في بالكم أن يصلي الإنسان ركعتين في مسجد بارد مكيف، هذا سهل، لكن ليكن في بالكم الجهاد في سبيل الله، ليكن في بالكم الحج، ليكن في بالكم الصوم في أيام الصيف، هذا فيه مشقة. فهو حبس النفس على أمر، على أمر تكرهه، وفيه فعل مشقة للبدن. الصبر عن المعصية ما فيه مشقة على البدن، لأنه ترك، ما فيه إلا تحمل الصبر عن الفعل فقط، فلذلك صار في المرتبة الثانية. الصبر على الأقدار، ما فيه صبر لا على فعل ولا على ترك. الأقدار من الذي قدر؟ الله عز وجل، ما لك فيها دخل، ولهذا صار هو أدنى. لكن قد يكون في بعض الأحيان أشق على النفس من الصبر على الطاعة. يقول بعض السلف في صبر المصيبة: إما أن تصبر صبر الكرام، وإما أن تسلو سلو البهائم. وش معنى هذا؟ يعني مثلا لو فقد الإنسان حبيبا له، فإما أن يصبر صبر الكرام ويرجو الثواب من الله، وإما أن يسلو سلو البهائم. أنتم الآن تتذكرون مصائب مرت بكم، كنتم حين المصيبة في حزن شديد، ومع الزمن إيش؟ نسيتموها، راح، فالمصيبة ستزول بكل حال، سيزول أثره. لكن إن صبرت صبر الكرام أثبت، وإن لم تصبر فسوف تسلو سلو البهائم، كما لو فقدت الشاة ولدها فهي تطلبها أول ما تطلبه، ثم بعد ذلك تسلو عنه، أليس كذلك؟ نعم. إذن الصبر ينقسم إلى كم؟ ثلاثة أقسام. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. ما أشد هذه الجملة! القرآن إذا قرأته فهو حجة لك أو عليك. إن آمنت بأخباره والتزمت بأوامره واجتنبت نواهيه فهو إيش؟ فهو لك حجة لك أمام الله عز وجل. وإن كان الأمر بالعكس صار حجة عليه. ولهذا فهو سلاح إما لك وإما عليه. وما أكثر الذين يتلون كتاب الله ولكنهم لا يتلونه، يتلونه لفظا ويقيمون حروفه لكن لا يتلونه معنا ولا يقيمون شريعته. وإذا تأملت حال العالم الإسلامي اليوم وجدت أكثر العالم الإسلامي على إيش؟ إقامة الحروف دون إقامة المعنى والشريعة. نسأل الله لنا ولهم الهداية.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناس